يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله تعالى إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. ذكروا في ترجمة الشيخ العلامة شيخ الشام في وقته جمال الدين القاسمي أنه مر بمقهى كعادة كثير من الناس في تزجية أوقاتهم وإمضائها في المقاهي وأمثالها، وجدهم يلعبون الورق ويقطعون الأوقات الطويلة جدا في الأحاديث التي يقل نفعها إن لم تكن سالمة من الضرر، فقال كلمته المشهورة: يا ليت الوقت يشترى لاشتريت وقتي من هؤلاء. هذه التوجعات التي ذكرها الشيخ جمال الدين القاسمي يمر مثلها في سير العلماء وتراجمهم أيضا. فهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى ينعي في كتابه الماتع صيد الخاطر على أولئك الذين كانوا يزجون أوقاتهم ويضيعونها في الجلوس على أفواه السكك وعلى دجلة وعلى الفرات في أمور لا تنفع بل قد تضر. ثم إن ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر شكاته هذه ذكر موقفا بل سيرة مختصرة لشيخه أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، فذكر شكاته أو سيرته الملخصة في حفاظه على الوقت. فماذا قال ابن عقيل؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى متحدثا عن شيخه: كان دائم الاشتغال بالعلم حتى إني رأيت بخطه إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعمل فكري، بدأ يعمل الذهن في التفكير، أعمل فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، يعني مستلقي على فراشي، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، يعني ما أكتبه في الكتب من علم نافع. وإني لأجد، وهذا العجيب، لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين، يعني عمره ما بين 70 إلى 80، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20. إذن هي الهمة أيها الإخوة والأخوات وليست السنين. إن هذه التوجعات أيها الإخوة إنها تحمل رسالة مضمونها أن الوقت هو الحياة. من تأمل في واقع عموم الناس مسلمهم وكافرهم يجد أن أكثرهم يضيع وقته فيما لا فائدة منه. وإذا كنا نوجه حديثنا هذا لإخواننا المسلمين فإن المسلم ينظر إلى الوقت نظرة أخرى، لأنه يعتقد أن هذه الحياة إنما هي مرحلة وإنما هي قنطرة إلى حياة أبقى وأدوم وأكثر نعيما بإذن الله تبارك وتعالى. والمؤمن لن يجد أعظم حافزا ولا داعيا لاغتنام وقته أعظم من أن يجد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن المسلم حينما يقرأ في جزء عامة فقط فإنه سيجد عشرات الآيات التي تتحدث عن قيمة الزمن في حياة الإنسان. ومن مظاهر ذلك أو من صور ذلك أن الله تبارك وتعالى أقسم بالزمن في عدة سور وفي عدة آيات في هذا الكتاب العظيم وفي هذا الجزء بالذات الذي يحفظه كثير من المسلمين. نقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وفي السورة التي تليها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وفي السورة التي تليها: والضحى والليل إذا سجى. ثم نتقدم قليلا فنقرأ قول الله سبحانه وتعالى: والعصر، وهذا قسم من الله عز وجل إما بالزمان كله وإما بفترة العصر المعروفة من ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس. وأيما كان القول في ذلك فإنها آيات ظاهرة في عناية الشرع المطهر بشأن الزمن. والله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء فإنه إقسام يدل على تعظيم شأنه وفخامة أمره. نقرأ في سورة أيضا في جزء عامة قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، ونقرأ قوله تعالى في سورة التكوير: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وما ذاك أيها الإخوة والأخوات إلا لأن الدهر مشتمل على الأعاجيب، يحصل فيه السراء والضراء، تحصل فيه الصحة والسقم والغنى والفقر. ولأن بقية عمر الإنسان الذي بقي له قبل أن يموت لا قيمة له، والمعنى لا يمكن أن يقوم بثمن أو مال. لماذا؟ لأنه فرصته الباقية للتزود من الآخرة. ومما يحفز المؤمن أيها الإخوة الأخوات على العناية بشأن الوقت وإدراك أهميته أن الإنسان يجد أن الشرع المطهر ربط أعظم العبادات وهي الصلاة بأوقات محددة ومعينة، فهذه تربي فيه العناية بالوقت. فمثلا وقت الفجر حينما يبزغ الفجر، ووقت الظهر حينما تزول الشمس، ووقت العصر حينما يصير ظل كل شيء مثليه، ووقت المغرب حينما تغرب الشمس، ووقت العشاء حينما يغيب الشفق. إنها رسالة تقول أيها المسلم رتب وقتك واعتني بزمانك واجعل أوقاتك مرتبة ومنظمة كما نظم الشرع عبادتك مع ربك تبارك وتعالى. ومن الأساليب المحفزة أيضا التي تجعل الإنسان يعتني بوقته وزمانه أن يتأمل الإنسان فيما أشاد الله عز وجل به من المدح والثناء لأولئك الذين عمروا أوقاتهم بالنافع المفيد. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول، أصحاب النهى، الذين يدركون مصالحهم ويحذرون من أن يتسلط العجز والكسل على أوقاتهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا ربي؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ومن الأمور التي تحفز المؤمن ليعتني بوقته ويهتم به ولا يضيعه أن يتأمل في حديث القرآن عن أولئك الذين ضيعوا أعمارهم فيما لا يرضي الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا أولئك الذين آل أمرهم إلى النار وبئس المصير: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والجواب: لا والله، لم يخلقوا عبثا، لكنهم ضيعوا حياتهم، ضيعوا حياتهم بالكفر، ضيعوا حياتهم بالإعراض عن الله تبارك وتعالى، ضيعوا حياتهم في اللهو والعبث واللعب. كذلك أيضا من الأساليب العجيبة في القرآن الكريم التي تحث المؤمن على استثمار وقته أن الله عز وجل يذكر المؤمن لحظة من أصعب وأشد اللحظات التي سيمر بها، إنها لحظة الاحتضار. تأملوا معي تصوير القرآن لهذا المشهد المهيب الرهيب: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لما يا إخوة؟ هل يريد الرجوع من أجل أن يكثر من جلسات اللهو واللعب؟ هل يريد الرجوع من أجل أن يمتع ناظريه بما حرم الله؟ هل يريد الرجوع لأجل أن يقضي شهواته فيما حرم الله؟ هل يريد الرجوع للاستكثار من الأموال والملذات المحرمة؟ كلا والله، بل يريد الرجوع لغاية عظيمة خلق الإنسان لأجلها، ألا وهي: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتيه التوبيخ والتبكيت: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي موقف آخر ومشهد آخر من مشاهد القيامة يتذكر المؤمن قول الله تبارك وتعالى في حديث القرآن الكريم عن الذين كفروا، قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتيهم التوبيخ ويقال لهم: أولم نعمركم. هذه أيها الإخوة هي قضية الوقت، هذه هي الحياة، هذه هي الدقائق والساعات والأيام والأشهر التي عاشها أولئك، لكن عاشوها على غير مراد الله عز وجل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويجد المؤمن أيضا حديثا قرآنيا في توبيخ الذين طال عليهم الأمل فلم ينتفعوا به، فلم ينتفعوا بطول السنين التي عمروا فيها، قال الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا، أي يرون يوم القيامة بعيدا ونراه قريبا. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين كذبوه: ذرهم، اتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن الأشياء الحقيقة التي يتأمل الإنسان فيها في كتاب الله عز وجل يجدها مؤثرة في قضية العناية بالوقت، أن غالب هؤلاء الذين سيندمون يوم القيامة كانوا جاهلين بحقيقة الوقت وجاهلين بقيمته. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن قد يقول الإنسان: ما العلاج؟ ما الأشياء التي تجعلني أهتم وأعتني وأحافظ على وقتي؟ فأقول: أول شيء وأعظم دافع هو أن تتأمل ما ذكرناه آنفا من حديث القرآن عن الوقت، وكيف أن أولئك المفرطين سيندمون أشد الندم على تفريطهم وتضييعهم. الأمر الثاني: لا بد من رقابة ذاتية منك أنت على نفسك، فإن الله عز وجل يقول في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت الرقيب على نفسك، وأنت المحاسب، وأنت الذي ستقف يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى ليحاسبك على ما أتيت وعلى ما تركت. فالله الله أيها الإخوة، لنغتنم ما بقي من أعمارنا في، لا أقول فقط في عمارة دنيانا، بل في عمارة دنيانا وأخرانا. ولنتذكر وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما حينما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول بعد ذلك: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في طاعته، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.